قرآن به نور
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. مشاهدي الكرام، هذه بعض وصايا سورة الإسراء، فالآيات من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى آخر ما قرأنا الآن. هذه الآيات من سورة الإسراء تعرف عند العلماء بوصايا سورة الإسراء. يوصي الله تبارك وتعالى عباده فيها بما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، ومما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في هذه الوصايا قتل الأولاد خشية الفقر. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وكان العرب في الجاهلية يقتلون أولادهم ذكورا وإناثا مخافة الفقر والعار، وهذا ينافي الفطرة التي فطر الله الآباء عليها. فالأبوة في أصلها كلها حنان وعطف وبر وإكرام وإحسان وإيثار، فإذا بادر والد إلى قتل ولده فقد خالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، في هذا النهي إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من آبائهم. الله تعالى أرحم بعباده من آبائهم. فالأب قد يقتل ولده، والله سبحانه وتعالى ينهى الآباء عن قتل الأبناء، وفي هذا دليل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه، وإذا امرأة من السبي تلتمس ولدا لها، حتى إذا وجدته ضمته إلى صدرها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا في رحمته. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي مخافة فقر في المستقبل. وفي سورة الأنعام قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر تعيشوا له. فنهى الله سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد بسبب الفقر الحاصل أو بخافة الفقر في المستقبل إذا كثر الأولاد. فقال في الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر تعيشونه، نحن نرزقكم وأنتم تعيشون في رزق الله وتأكلون من رزق الله، وكما رزقكم الله سبحانه وتعالى فالله يرزق أولادكم، نحن نرزقكم وإياهم. وهنا في الإسراء نهى سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد مخافة الفقر في المستقبل، ثم قال: نحن نرزقهم، أي نرزق الأولاد وإياكم، فقدم رزق الأولاد على ذكر الآباء عند النهي عن قتل الأولاد مخافة الفقر في المستقبل، وكأن رزقهم مقدم على رزق آبائهم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أم سعيد. فرزق الولد يكتب في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح، فلا مخافة من قلة الرزق إذا كثر الأولاد، وربما كانت كثرة الأولاد هي سبب الغنى، وذلك كله من فضل الله تبارك وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، كان ذنبا كبيرا، كان إثما عظيما. ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. ففي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إن الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، وجعل ذلك من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فمن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يخلق من الماء الواحد وفي المكان الواحد ذكرا وأنثى. ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ففي خلق الذكور والإناث دلالة على عظيم قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وقد جعل الله تبارك وتعالى في كل من الذكر والأنثى ميلا نحو الآخر حتى يتم الاتصال المشروع المباح ويكون التوالد والتناسل وتخرج الذرية التي كتب الله تبارك وتعالى أن تكون. إننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، ثم خلق له حواء، ثم خلق منهما رجالا كثيرا ونساء، كما قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لذلك أمر الله تبارك وتعالى بالنكاح ورغب في الزواج، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. قال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الفروج عن غير الأزواج، فقال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى سبيلا لقضاء لقضاء وطره وإشباع غريزته غير سبيل الزواج والإماء في وقت وجودهن فهو باغ ملوم عاد. ولذلك شدد الله تبارك وتعالى عقوبة الزنا في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا شرع الله سبحانه وتعالى جلد الزاني البكر العزب الذي لم يسبق له الزواج، ورجم الزاني المحصن الذي زنى بعد زواجه. وفي الآخرة قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لكن الله سبحانه وتعالى حين نهى عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل حرم عليكم الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. قال العلماء لأن هذا اللقاء الأخير بين الذكر والأنثى في الحرام لا يتم إلا بعد خطوات تسبقه، عبر عنها بعضهم بقوله نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فهذا اللقاء تسبقه تلك الخطوات كلها. ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولعل هذا هو السر في تقديم الله سبحانه وتعالى الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. وقال لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية. فإن قال المبتلى بإرسال نظره إلى النساء بما يستعان على غض البصر، فالجواب قد سئل الإمام الجنيد رحمه الله هذا السؤال بما يستعان على غض البصر، فقال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق، بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى تلك المرأة، فاستحي من الله تبارك وتعالى أن يراك وأنت تنظر إلى إمائه، أن يراك وأنت تنظر إلى إمائه وقد نهاك عن ذلك. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، والفاحشة هي الخصلة البالغة في القبح، الفاحشة هي الخصلة المتناهية في قبحها، ومنها الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا وساء طريقا، فأسوأ طريق يسلكه الإنسان هو طريق الزنا، وأقبح طريق يمشي فيه الإنسان هو طريق الزنا، وهو لا يليق بالإنسان الذي كرمه الله تعالى بالعقل ليميز به الخبيث من الطيب والحسن من القبيح. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، والله تبارك وتعالى حرم النفس البشرية بأمرين، بالإسلام أو بعهد الذمة والأمان. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالمسلم معصوم الدم. وكذلك من الحق، أو الله سبحانه وتعالى حرم النفس البشرية إذا دخلت في عهد أمان وذمة من ولي أمر المسلمين. فالمسلم لا يقتل، والذمي لا يقتل إلا بمبرر. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالإسلام أو بعهد الذمة والأمان من ولي أمر المسلمين لغير المسلمين إلا بمبرر، إلا بما يوجب قتلها. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. والمعاهد هو غير المسلم الذي يكون له عهد أمان من ولي أمر المسلمين، سواء كان مواطنا مقيما بيننا أو كان زائرا وافدا إلينا. فغير المسلم المواطن المقيم في أمان لا يجوز قتله أبدا، والزائر الوافد إلينا أيضا في أمان لأنه دخل بلادنا عن الطريق الرسمي، طريق التأشيرة، وهذه التأشيرة تعتبر عهد أمان له أن يظل آمنا على نفسه وماله ما دام في بلادنا. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يشم رائحة الجنة يوم القيامة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. فإذا كانت تلك عقوبة من قتل غير مسلم بغير حق، فما هي عقوبة من قتل المسلم بغير حق؟ قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم بين الأحكام المترتبة على قتل الخطأ، ثم بين عقوبة القتل العمد فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر كل الحذر من سفك الدماء البريئة، والحذر كل الحذر من إزهاق الأرواح بغير مبرر وبغير موجب. فإن أول ما يقضي الله فيه يوم القيامة بين العباد الدماء، إن أول ما يقضي الله فيه يوم القيامة بين العباد الدماء. يجيء المقتول آخذا بتلابيب قاتله ويقول: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما كيف يتصرف؟ إذا اعتدى إنسان على آخر وقتله ظلما وعدوانا فكيف يتصرف وليه؟ هل يثأر له؟ هل ينتقم له؟ هل يقتل به واحدا واثنين وأكثر؟ قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من الإسراف في القتل ما يعرف بين الناس بالأخذ بالثأر. يقتل إنسان ظلما وعدوانا فيأبى أهله أن يقتلوه، بل يريدون رأس أكبر رجل في عائلته، ويقولون الواحد منا بعشرة منهم وغير ذلك. ومن الإسراف في القتل أن يثأروا لأنفسهم بأيديهم دون الرجوع إلى القضاء والمحاكم والسلطات. فإذا قتل إنسان وبادر وليه بقتله هو أو قتل قريبه، بادر أهل المقاتل أولا بالقتل مرة ثانية، وتفور الثائرة ويفور الدم وتقوم القيامة ويقتل بدل 12 و20 كما يكون في بعض البلدان التي ما زال أهلها يصرون على أخذ ثارهم بأيديهم دون لجوء إلى محاكم وقضاء. هذا من الأسراف في القتل الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. إن المقتول ظلما وعدوانا يرفع أمره إلى القضاء، فإن ثبتت الجريمة فولي المقتول بالخيار شرعا بين أن يقتص وبين أن يعفو عن القصاص مقابل الدية، وبين أن يعفو مطلقا مقابل أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. أما أن يقتل ولي المقتول القاتل أو غيره بيده، أو يقتل بالواحد اثنين، أو يقتل بالصغير الكبير أو غير ذلك، فإن هذا من عادات الجاهلية التي تؤدي إلى الإسلام في القتل الذي نهى الله عنه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ينصره الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وقد أمر الله تعالى ولي أمر المسلمين أن ينصر ولي المقتول ظلما وعدوانا، وأن يوفيه حقه كاملا غير منقوص. وما دام الله تبارك وتعالى ينصرك وأمر ولي الأمر بنصرك، إذن عليك أن تستسلم لله تبارك وتعالى وتفوض أمرك إليه ثم إلى القضاء، ولا تسرف في القتل. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ 15 من عمره أو لم يحتلم بعده. فإذا مات الرجل وترك أولادا في الثانوي والجامعة، هؤلاء لا يسمون يتامى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمى بعد احتلال. إنما اليتيم من مات أبوه صغير في الابتدائي، في الإعدادي لم يبلغ 15 أو لم يحتلم بعد، فهذا يتيم. هذا اليتيم قد يترك له أبوه مالا، هذا اليتيم الصغير قد يموت عنه أبوه ويترك له مالا كثيرا، ويكون لهذا اليتيم وصي عليه سواء كان من أقاربه أو من غيرهم. هذا الوصي على اليتيم يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا اليتيم وفي ماله فلا يعتدي على اليتيم ولا يعتدي على ماله. والله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم، فإن أكل مال اليتيم من الكبائر. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل مال اليتيم. فوصي اليتيم حمل أمانة عظيمة يجب عليه أن يحفظها ويرعاها ويصونها، وأن يحذر كل الحذر من خيانتها وتضييعها وتبديدها. ولا تقربوا مال اليتيم، فماذا على وصيه؟ هل يأخذ هذا المال ويضع في مكان بعيد لا تناله الأيدي حتى يبلغ الصبي؟ قال لا، إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. فالوصي إذا رأى أن يستثمر مال اليتيم حتى لا تفنيه الزكاة، فإن في مال يتيم زكاة، فإذا رأى وصي اليتيم أن يستثمر هذا المال وينميه له بنفسه أو بواسطة آخرين، كأن يكون الوصي مثلا من التجار الموفقين المسددين الأمناء الصالحين، فيدخل مال اليتيم في تجارته وينميه له ويستكثره، فذلك من التي هي أحسن. أو أن هذا الوصي يعطي تاجرا أمينا مال اليتيم أو شيئا منه ليتاجر به وينميه ويكثره، فهذا من التي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حتى يبلغ اليتيم أشده. وبلغه الأشد يعني بالاحتلام، فيصير رجلا، أو يبلغ 15 سنة فيصير رجلا، فحينئذ يجوز لوصي اليتيم أن يدفع إليه ماله. ولكن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء جعل لدفع اليتيم مال اليتيم إليه شرطا، وهو أن يختبر ويمتحن كيف يتصرف في المال. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ اليتيم مبلغ النكاح وصار من الرجال، فإن وصي اليتيم يأتيه فيدفع إليه جزءا من ماله، يقول له قد ترك لك أبوك عندي هذا المبلغ ولإخوانك، وأنت الآن كبير إخوانك وقد صرت رجلا، وأنا أريد أن تتحمل مسؤوليتك ومسؤولية إخوانك، فخذ هذا المال الذي لكم عندي وشق طريقك وابحث عن مصدر رزق تعيش منه. فإذا أخذ اليتيم هذا المال فأحسن إدارته وأحسن التصرف فيه، فبدأ مشروعا صغيرا، وبعد كم شهر رأيناه قد كبر مشروعه ونمت تجارته ونجح فيها، فحينئذ على وصي اليتيم أن يأتي به وبشهود ويطلعه على الحقيقة، وأن أباه قد ترك له أكثر من ذلك، ولكنه أراد أن يطمئن عليه وعلى كمال عقله وحسن ظروفه، ويدفع إليه بقية المال ويشهد على ذلك ذوي عدل كما أمر الله سبحانه وتعالى. أما إذا بلغ اليتيم مبلغ الرجال وأعطي جزءا من ماله فأضاعه هكذا وهكذا وهكذا ولم يبق في يده شيء من المال، فحينئذ ليس أهلا للتصرف فلا يعطى بقية ماله. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
تنعود
مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل، ونحن نتحدث عن وصايا سورة الإسراء، وهي وصايا عظيمة جديرة بالذكر وجديرة بالتأمل والتدبر وجديرة بالوقوف عندها، فهي وصايا رب العالمين لعباده المؤمنين، وما أعظمها من وصايا من بر من رب رؤوف رحيم. يقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد، وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بالوفاء بالعهد. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وبعهد الله أوفوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وجعل الله تبارك وتعالى الوفاء بالعهد من الإيمان، فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومدح الله تبارك وتعالى المؤمنين على الوفاء، فقال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وجعل الله سبحانه وتعالى نقض العهد من شيم المنافقين، فقال سبحانه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالوفاء بالعهد واجب ونقض العهد حرام. والعهود منها ما يكون بين الإنسان وربه، ومن أعظم تلك العهود عهد الله إلى عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا عهد عهد الله به إلى كل بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالتوحيد عهد الله إلى العبيد، فمن حقق التوحيد فقد وفى بعهد الله، ومن أشرك بالله فقد نقض عهد الله من بعد ميثاق. ويوم القيامة يوبخ الله تبارك وتعالى المشركين الذين لم يفوا بعهده في التوحيد، يوبخهم على رؤوس الأشهاد كما قال عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فالتوحيد عهد عهد الله به إلى العباد، وأرسل إليهم الرسل يذكرونهم بهذا التوحيد ويأمرونهم بالوفاء به وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن العهد الذي يكون بين الإنسان وربه عهد يقطعه الإنسان على نفسه لله تبارك وتعالى بإيجاب ما لم يكن واجبا عليه من الطاعات والقربات، كأن يقول: لأصلين الليلة كذا وكذا، أو يقول: لأصومن غدا، أو يقول: لأعتمرن هذا الشهر أو لأحجن هذا العام، فصار هذا عهد يجب عليه الوفاء به. إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وكذلك يدخل في الوفاء الوفاء بعهد الناس بعضهم لبعض، فأي إنسان عاهدته عهدا يجب عليك أن تفي له بما عاهدته عليه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مسلما وغير مسلم. يجب الوفاء بالعهد لكل من عاهدته من الناس، ويجب الوفاء بالعقود، أي عقد عقدته بينك وبين أحد من الناس مسلما كان أو غير مسلم يجب عليك الوفاء به، فإن الوفاء من الإيمان كما قال الله تعالى وأكد ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وفاء الكيل والميزان في البيع والشراء واجب، وتطفيف الكيل والميزان في البيع والشراء حرام. والله سبحانه وتعالى قد أهلك أمة كان من جرائمها تطفيف الكيل والميزان، أمة شعيب عليه السلام قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. والله سبحانه وتعالى قد أفرد للمطففين سورة سماها باسم سورة المطففين، وتوعدهم في مطلع ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك المطففون الذين يبخسون الناس أشياءهم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ويسألهم الله تبارك وتعالى عن فعلهم هذا؟ وأوفوا الكيل والميزان وزنوا بالقسطاس المستقيم، وأوفوا الكيل والميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم. يا أخي البائع، هذه الحبة التي تسرقها لن تغنيك، ولكنك ستبوء بإثم عظيم، وسيستوفي الناس منك حقهم يوم القيامة يوم يقوم الناس رب العالمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، قال قتادة رحمه الله: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم. لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم، فإن هذا من الإثم الكبير. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والله سبحانه وتعالى سائلك عن هذه الحواس وهذه الجوارح والأعضاء يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسألك الله عن أذنك ماذا سمعت بها، وسيسألك عن بصرك ماذا رأيت به، وسيسألك عن قلبك ماذا أضمرت فيه، ماذا أكننت فيه، ماذا أخفيت فيه. وستشهد هذه الجوارح وتجيب ربها سبحانه وتعالى. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فيا أيها الإنسان احفظ جوارحك، احفظ حواسك عما حرم الله تبارك وتعالى. سمعك لا تسمع به ما حرم الله، عينك لا ترى بها ما حرم الله، قلبك لا تضمر فيه ما حرم الله سبحانه وتعالى. وسخر هذه الجوارح والحواس والأعضاء لطاعة الله، سخرها لما خلقها الله تبارك وتعالى. سخر سمعك للاستماع لكتاب الله عز وجل، سخر سمعك لاستماع العلم وحضور مجالسه، سخر عينك لتقلبها في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تأمل في الكون وسبح بحمد الخالق سبحانه وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تواضع تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. مشاهدي الكرام، وصايا عظيمة يوصينا بها ربنا سبحانه وتعالى، وهو بنا رؤوف رحيم. لو عملنا بها فزنا بسعادة الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.